قيل الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
هذا السائل الأخ عبد الله ألف ألف يقول: إنني أحبكم في الله فضيلة الشيخ، ولي سؤال لفضيلتكم، هل الزواج لطالب العلم عقبة في المرحلة الجامعية وسلبية عليه، أم هو من الإيجابيات؟ وضحوا لنا في ضوء هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا. فأنت يا هذا السائل وكذلك أمثالك، الشخص الذي يشق عليه الصبر عن الناحية الجنسية عليه أن يسارع إلى الزواج إذا كان مستطيعا، أو إذا لم يكن مستطيعا فإنه يصوم صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. أما بالنظر إلى تأثير الزواج على خط الإنسان العلمي، فهذا يرجع إلى شخصية الشخص. بعض الرجال يكون ضعيفا فإذا تزوج لان من ناحية زوجته وترك الدراسة وانصرف إلى إشباع رغبة زوجته وإلى إشباع رغبته هو، ولو أنه حكم عقله لاستمر في دراسته وعمل موازنة بين جهوده في دراسته وبين جهوده في قيامه بالمسؤولية مع زوجته، لأن بعض الناس يكون قوي الإرادة وبعض الناس يكون ضعيف الإرادة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: يا شيخ، كانت لدينا خادمة أعطيناها راتب شهر بنية الصدقة لما أرادت الحج، لكنها لم تعد إلينا بسبب هروبها أثناء الحج. والسؤال يبقى لكم يا فضيلة الشيخ عبد الله: بقي لهذه الخادمة راتب شهر لدينا، ماذا نعمل به؟
الجواب: الحقوق المالية التي تبقى في ذمة شخص لشخص آخر هو يجب عليه أن يؤدي هذه الحقوق إلى مستحقها، فإذا تعذر إيصالها إلى مستحقها فإنه يتصدق بها على نية صاحبها، ولو جاء صاحبها بعد ذلك فإنه يخبره بما عمل من الصدقة، فإن أمضى هذه الصدقة صارت صدقة عنه، وإن لم يمضها صارت صدقة عن الشخص الذي دفعها، ويؤدي هذا المال الذي في ذمته إلى صاحبه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. تقول الأخت السائلة ألف ألف: فضيلة الشيخ، إذا أجهضت المرأة حملها فهل تأخذ أحكام النفاس؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: الحكم يختلف باختلاف مقدار سن الحمل، فالمرأة قد تجهض مثلا قبل تمام 80 يوما، فإذا أجهضت في هذا الوقت فإن هذا الدم يكون دم فساد، تصوم وتصلي ويجامعها زوجها، وإذا كان بعد 80 إلى ما قبل نفخ الروح، فهذه المدة تكون لو أجهضت في هذه المدة فإن المدة تكون مدة نفاس، يعني تسقط عنها الصلاة وكذلك صيام، يعني لا تصوم ولكنها تقضي الصيام، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها حتى تطهر. وعلامة الطهر عند النساء في الحيض أو في النفاس، علامة الطهر نزول ماء أبيض في نهاية المدة، وبعض النساء تكون العلامة عندها هو الجفاف، وكل امرأة أعلم بنفسها. أما إذا نفخت فيه الروح بعد تمام 4 أشهر ودخول الشهر الخامس، إذا نفخت فيه الروح وأسقطت يعني في هذه المدة يعني بعد نفخ الروح، فحينئذ الولد هذا يسمى ويعق عنه ويغسل ويكفن ويصلى عليه، والمرأة تجلس مدة النفاس. وكما ذكرت قبل قليل من ناحية وجود علامة الطهر عندها، إذا كانت العلامة عندها النشاف أو كانت العلامة هو نزول الماء الأبيض، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل هذا السائل فضيلة الشيخ عن التسرع في الفتية، يقول أرجو أن توجهونا في ذلك، وخصوصا إذا كان من صغار طلاب العلم، والتسرع في إفتاء الناس في ذلك، وبيان شيء من ضوابط الفتوى.
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم. وإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه يشتمل على أسئلة كثيرة كانت توجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان ينتظر نزول الوحي فيها، كقوله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الرعي، إلى غير ذلك من الآيات التي صدرت بصيغة السؤال. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يسأل ينتظر نزول الوحي، ويقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن المعلوم أن الشخص إذا أفتى شخصا فإن هذا المفتي فإنه مسؤول عن هذا الجواب يوم القيامة. والشخص عندما يسأل إذا كان عنده جواب وهذا الجواب صحيح في واقع الأمر، فإنه يقول هذا الجواب الذي عندي. وإذا كان ما عنده جواب ولكنه يحفظ جواب عالم معتبر من العلماء، فإنه يقول: فلان سئل عن هذا السؤال فأجاب عنه. أما شخص يكون قليل العلم وقليل الفقه، وقد يكون قليل العمل أيضا بالعلم، ويكون أيضا عنده ضعف بصيرة، ولكن يكون عنده حب الظهور، لأن فيه نوعية من الناس يحبون أن يتكلم بهم الناس من ناحية أنهم يفتون الناس، فهذا لا شك أنه لا يجوز له أن يتكلم بالمسائل العلمية. وإذا نظرنا إلى هذا الجانب جدنا أن الصحابة رضي الله عنهم عندما يأتي السائل تجد أن بعضهم يحوله إلى بعض. والإمام مالك رحمه الله سئل عما يزيد عن 40 مسألة، فأجاب عن 4 وقال في الباقي: لا أدري. فقال له السائل: أنت مالك بن أنس، تضرب إليك أكباد الإبل من شرقها وغربها وتقول: لا أدري؟ فقال له مالك: رحمه الله: امشي في أسواق المدينة وأخبر الناس أنك سألتني عن هذه المسائل وأنني أجبتك عن 4 وقلت في الباقي لا أدري. الآن كثير من المنتسبين إلى العلم يستحي أن يقول لا أدري. والإمام أحمد رحمه الله يقول: من ترك لا أدري أصيبت مقاتله. وعلى كل حال فالمسألة تتعلق بالسائل من جهة وبالمسؤول من جهة أخرى وبالمسؤول عنه من جهة ثالثة. فأما بالنظر إلى السائل فعليه أن يتقي الله جل وعلا، وإلا ولا يسأل إلا من يثق بعلمه وأما بالنظر للمسؤول فعليه أن يتقي الله جل وعلا، فإذا لم يكن أهلا للإجابة على السؤال، يعني تأهيل علمي، ما هو بتأهيل يعني اعتباري يعتبر نفسه، لا، تأهيل علمي، فإنه إذا كان مؤهلا تأهيلا علميا يجيب على قدر معرفته، وإذا كان غير مؤهل فعليه أن يحيل السائل إلى غيره. وأما المسألة المسؤول عنها فإن المسائل تختلف، فبعض الناس يسأل عن أمر عام وهذا ليس من اختصاصه، وبعض الناس يسأل عن يعني نيابة عن غيره. وفي الغالب أن الشخص إذا كان ينوب عن غيره فإنه لا يستطيع أن يحرر السؤال تحريرا دقيقا كما هو الواقع، وبناء على ذلك فقد يكون فيه خطأ في الإجابة، وبناء على ذلك فلا بد من التأكد من السائل، يقول السائل نفسه صاحب الموضوع، وتكون المسألة خاصة به ويكون المسؤول مؤهل تأهيل علمي، وإلا فإن الله جل وعلا يقول: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقد جعل الله مع كل واحد من الناس ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، أحدهما على اليمين والثاني على اليسار يكتبان الحسنات والسيئات، فالذي على اليمين يكتب الحسنات والذي على اليسار يكتب السيئات، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبناء على ذلك فليعلم الشخص الذي يجيب أن الله سيوقفه يوم القيامة ويسأله عن هذا الجواب الذي أجاب به. ولا شك أن هذا أن الدين أمانة، فعلى كل شخص أن يتقي الله جل وعلا، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو مهند يقول: الشيخ عبد الله، ما هو الأصل في بداية خلق الإنسان؟ هل هو الهداية لحديث كل مولود يولد على الفطرة، أم الأصل الضلال لحديث يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم؟
الجواب: في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، ويقول جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فلا شك أن الإنسان في تكوينه مهيئ، يعني مخلوق على فطرة الإسلام، لكن عندما يعرض له عوارض تكون هذه العوارض مؤثرة، فإنها تغير هذه الفطرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فحينئذ العوارض التي تصرفه عن هذا الدين هذه هي على خلاف الأصل، أما الأصل فإنه مفطور على هذا الدين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل سائل علي عن حكم السجع في الخطب والإكثار من ذلك هل يعد يا شيخ بلاغة أم أنه تكلف؟ فقد سمعنا من يقول كذا ويقول كذا مأجورين.
الجواب: الشخص إذا أراد أن يعمل محاضرة أو مثلا يكون خطيب جمعة فإنه يستمد كلامه، يستمد ما يقوله من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالدليل ويأتي بمعنى هذا الدليل الذي أورده، ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام هو أن الخطباء وكذلك الذين يدعون لإلقاء محاضرات، الذي أنصح به هو أن الخطيب أو المحاضر يختار موضوعا له علاقة بواقع حياة المخاطبين، بواقع حياة المخاطبين، ويبحث هذا الموضوع بحثا علميا من جميع جوانبه، يبحثه بحثا علميا من جميع جوانبه، وبإمكانه أن يستفيد من كتب الخطب المطبوعة الموجودة في المكتبات، يستعين بها من ناحية المادة ويستعين بها أيضا من ناحية المنهج، لأني أنا أسمع بعض المرات بعض المحاضرين أو بعض الخطباء يتكلم ولكن يتكلم كلاما لا يرجع إلى موضوع معين، وإنما عنده يعني شجاعة في نفسه ومحبة للكلام فيتكلم، ولكن كلامه لا يرجع إلى أصل واحد، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل هذا أيضا في فقرة الله عن الأعياد الشرعية، كم هي وما حكم عيد الميلاد وهل من توجيه في ذلك؟
الجواب: الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى، وأما بالنظر للأعياد المستحدثة فالقدوة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل عيدا لميلاده ولا أمر الصحابة أن يقيموا عيدا لميلاده وهو حي، ولا أمرهم أن يقيموا عيدا له بعد وفاته، وتولى الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولم يقم واحدا منهم عيد ميلاد للرسول صلى الله عليه وسلم، وانقرض عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر أتباع التابعين، يعني القرون المفضلة كلها لم يقم فيها عيد لمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. والشخص الذي يقيم مولد عيد ميلاد للرسول صلى الله عليه وسلم بدعوى محبته هذا عملا غير شرعي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالشخص عندما يدعي محبة الله ويدعي محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا شك أن عيد الميلاد ليس من هذه الشريعة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أبو عادل يقول: فضيلة الشيخ سلمه الله، أشعر بلذة الطاعة في أوقات سبقت ومضت من عمري، إلا أنني ومنذ فترة ليست بالقصيرة أشعر بقسوة في القلب وهم وضيق، فهل هذه عقوبة؟
الجواب: الشخص عندما يكون مستقيما ويعرض له ما يجعل هذه الاستقامة ضعيفة، عليه أن يرجع إلى نفسه وأن يتفقد ما يصدر منه، سواء كان من جهة السمع كالذين يستمعون الأغاني، أو كان من جهة البصر كالذين ينظرون إلى المحرمات، إلى المناظر المحرمة، أو لسانه كالشخص الذي مثلا يتكلم يكون كلامه مثلا كذبا أو ما إلى ذلك، يكون المهم أنه يتكلم بكلام محرم، أو كان من جهة قلبه يكون قلبه فيه شيء يعني من الأمور التي تضعف الإيمان، وكل شخص أعلم بنفسه، أو من ناحية الأفعال يعني يكون مثلا أفعاله من ناحية صلاته، من ناحية صيامه الواجب، من ناحية مثلا يعني في باب الأوامر، ينظر إلى نفسه في باب الأوامر هل أتى بالمأمورات على الوجه المشروع، وكذلك ينظر إلى ما نهى الله عنه هل هو ملتزم بترك ما نهى الله عنه أم أنه متساهل ويفعل بعض المحرمات. فإذا تفقد نفسه فحينئذ بإمكانه أن يقف على السبب ويعالج هذا السبب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم بارك فيكم. من أسئلة السائل يسأل عن التطيب بالعطر المحتوي على مادة الكحول، ما حكمه؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتطيب بطيب مخلوط بالكحول، لأن الكحول أصلها محرمة، فلا يجوز للإنسان أن يستعملها لا بمفردها ولا مع غيرها، وبالله التوفيق.
يسأل هذا السائل ويقول: فضيلة الشيخ، ما حكم إيراد القصص التي فيها ترغيب وترهيب في حديثه للناس أو في الدعوة إلى الله؟
الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا كان الشخص يأتي بالقصص من القرآن وما يبينها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي بها على وجه سليم، فليس في ذلك محذور شرعي، وبالله التوفيق.
يقول هذا السائل عبد الله من الخارج: شيخ، الطلاب الذين يأتون إلى الدراسة من مسافة القصر، فهل لهم أن يقصروا ويجمعوا؟
الجواب: لهم أن يقصروا وأن يجمعوا إذا كانت المسافة مسافة قصر، وبالله التوفيق.
أخيرا يسأل يقول: فضيلة الشيخ، هل للعمرة طواف وداع؟
الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس في حجة الوداع، أمرهم ألا يغادروا مكة إلا بطواف الوداع، والعلماء رحمهم الله أخذوا من هذا أن طواف الوداع واجب بالنسبة للحج، والرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر كم مرة، وما نقل عنه أنه طاف للوداع للعمرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وبارك فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء المبارك الذي سجل مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله مع فضيلته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ فهد ابن محمد المعثم. هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أيها الأخوة المستمعون الكرام، نحييكم من جديد في إذاعة القرآن الكريم،
وهذه تحية من أخي وزميل مهندس صوت سعد بن تنير الذي يسعد بصحبتكم من الآن وحتى الساعة الثانية بعد منتصف الليل. نرجو لكم جميعا طيب الأوقات وامتعها مع كافة برامج وتلاوتها.